الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أوصيكم بما أوصى الله به سائر خلقه، أوصاهم بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار، ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين الجنة مع الأبرار. إخوتي أحبتي في الله، أحييكم بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، والله طال شوقي وما نسيتكم، طال اشتياقي إليكم، ولكن يعلم الله عز وجل، وأسأل الله أن يديم علينا نعمة الأنس به ونعمة صحبة نبيه وآل نبيه ونعمة صحبة نبيه وآل نبيه وزوجاته الطيبات الطاهرات. طال اشتياقي إليكم، لكن هذا الشوق يولد رغبة ومحبة، يولد ألفة وثقة بيننا، يولد أن يغيب المرء قليلا ثم يعود قريبا، سائلا ربي أن يجمع بيني وبينكم على الطاعة وعلى محبة نبينا وآل بيت نبينا الأطهار صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما طلع الليل والنهار. أقول إخوتي أحبتي في الله، سائلا ربي في هذه الليلة المباركة، في ليلة الجمعة، أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يبارك لنا في قناتنا وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة إليها، وأن يبارك في الدعاة القائمين على واجب الدعوة والبلاغ إلى الله في هذه القناة المباركة، كما أدعو ربي عز وجل أن يصلح بيوت المسلمين، وأن يملأ بيوتنا بالأمن والأمان، وأن يفرج كروب المكروبين، وأن يذهب هم المهمومين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا على الإيمان، واحشرنا في زمرة خير الأنام، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. ما أسعدني وما أسعد من يرى هذه القناة، وما أسعد من يتابع أحوال رسول الله ويتابع أحوال آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن نشرفه ونحن نزكي أنفسنا بالكلام عن نبينا وصحبة آل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخير آله أزواجه الذين عاش معهم نبينا صلى الله عليه وسلم، أفضى إليهن في فراش واحد، أفضى إليهن في قرب وحب ومودة وألفة. نحن مع واحدة من الأطهار، نحن مع واحدة من الأبرار، نحن مع الخاشعة الراضية الأواهة العابدة، نحن مع أمنا أم المؤمنين عائشة، ومع أمنا أم المؤمنين زينب. وربما نسينا الكلام عنها رغم أننا قد أعدنا حلقة أو حلقتين عن أم المؤمنين زينب، وشاء الله أن يطول الكلام عنها، ذلك لقدرها ومكانتها في قلب نبينا ونبيها وزوجها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أذكركم، إنها زينب بنت جحش ابن رئاب ابن صبرة الأسدية القرشية المهاجرة السابقة الراضية المؤمنة. ما تركها القرآن، بل إن القرآن نزل ليؤيد موقفها ويربي الجماعة المسلمة المؤمنة في صورتها. إنها خير أزواج رسول الله ومن خيرهن، الجميلة الحسيبة النسيبة، سماها ربنا في القرآن ولقبها بالمؤمنة. إنها أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. ولا أدري، دائما لما نتكلم عن أي زوجة من زوجات رسول الله لا نستطيع أن نغفل أمنا أم المؤمنين عائشة، فإنها قاسم مشترك مع كل نساء رسول الله. لا تتكلم عن بيت النبوة إلا وكانت عائشة فيه، ولا تتكلم عن بيت النبوة إلا وأدخلت زينب معها، لأنهما كانتا متشابهتين متماثلتين متساميتين رضي الله عنهما، لأنهما كانتا أي عائشة وزينب هي التي قالت عنها أمنا عائشة هي التي كانت تساميني في أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصفتها عائشة بوصف لم تصف به ضرة ضرتها، ذلك لإيمان عائشة ولصدقها ولوفائها وحسن أدبها وكمال دينها. ما تجرأت على ضرتها زينب، بل وصفتها بوصف ما أجل هذا الوصف. قالت عنها رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي كانت تساميني من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أنها حماها الورع في أن تقول في أم المؤمنين عائشة ما قالت أختها حمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. عاشت زينب في بيت زيد سنة أو قريبة، ثم شاء الله أن ينفر بين زينب وبين زيد لتكمل إرادة الله عز وجل وتتحقق في أوانها. وإذا شاء ربنا أمرا هيأ أسبابه، لا يعلمه كثير من الناس، لكن يأتي الأوان. لا تتعجلي، لا تتعجل، فأمر الله آت وقضاؤه ماض، سيأتي في حينه وفي أوانه. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. شاء الله عز وجل أن يلقي في قلب زينب هذه الشحناء والبغضاء لزيد ليتحقق مراد الله عز وجل. وكان زيد يشتكي للنبي، وأراد الله عز وجل أن يطلقها زيد. فإذا انتهت عدتها تقدم النبي لخطبتها، وما أرسل أحدا من أصحابه، بل أرسل زيدا ليكون خاطبا على زينب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزفت زينب إلى النبي في يوم مشهود، في احتفال عظيم شهدته الملائكة بأمر من الله عز وجل لنبيه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. وكان أمر الله مفعولا، سيقع أمر الله، سيأتي أمر الله، سيتحقق موعود الله. وأنا أقولها للذين يقولون متى يأتي نصر الله، متى يحدث الأمان في ديار المسلمين، متى يخرج أعداء الإسلام والذين نهبوا الأعراض والأراضي والمقدسات، متى يخرجون منها أذلة خاسئين؟ إذا شاء الله، وعندما يحين الأوان ويأتي الوقت الموعود، لا بد أن يتحقق وعد الله. لكنكم تستعجلون. وجاء الوعد، وجاء موعود الله، وجاء الأمان والعز والسيادة لأم المؤمنين زينب بأن تزوجها النبي في احتفال شهدته الملائكة. ومن أول بركاتها رضي الله عنها أن الله أنزل الأمر بحجاب أمهات المؤمنين، حجاب العفة، حجاب الطهارة، حجاب الصيانة، الذي به أكرم الله المرأة المسلمة. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال أنس لما تزوج النبي زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، جاء النبي إما أخبرته أو أخبر النبي بأن الثلاثة رهط قد خرجوا من بيت رسول الله، فجاء النبي ليدخل على أم المؤمنين زينب ليبني بها، فنزل الأمر من الله عز وجل بفرض الحجاب على نساء النبي وعلى سائر نساء المؤمنين، حجاب العفة والطهارة. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول أنس، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبينما رجله في داخل البيت والأخرى في خارج البيت، وهم أنس أن يدخل وراء النبي، إذ نزل الأمر بالحجاب، فأسدل النبي الستار وأرخى الستر ومنع أنسا أن يدخل. فمن يومها ما خاطب أحد نساء النبي إلا من وراء حجاب. أنا أقول وأسأل الله تعالى أن يكون الكلام صوابا، لما أراد الله أن يكرم زينب التي قال عنها الناس ما قالوا، قالوا إن الريح كشفت ثيابها، أو إنها كانت تقف على شيء مرتفع، فنظر النبي إلى ساقها. حاشا لرسول الله أن يفعل هذا، ولا يمكن للنبي أن يفعل هذا بأن ينظر إلى امرأة لا تحل له. هو الذي ما مست يده يد امرأة لا تحل له، إنما كان يبايع النساء بالكلام لا بالمصافحة باليد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولحب نبينا لزينب أراد الله زيادة في إكرامها وإكرام سائر نساء النبي، فأراد الله أن يأتي بهذا الستر، ستر العفاف والطهر، ليرد على الذين قالوا إن النبي اطلع على شيء من بدنها، بل سترها الله سترا تاما، حتى شخصها ستره الله عز وجل عن سائر الخلق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إما جدار أو ستارة، ليست مواجهة، لا يرى أحد أبدان نساء النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في الحرص عليهن، وزيادة في الخوف عليهن، وزيادة في إرضاء رسول الله، بألا يطلع أحد على أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخلت زينب في بيت النبوة ونحن اليوم مع اللقاء الرابع من لقاءاتنا مع أم المؤمنين زينب، هو مواقف أم المؤمنين زينب في بيت النبوة. ما إن دخلت زينب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قالت لأم سلمة كما في صحيح البخاري، قالت: كان اسمي برة فسماني النبي زينب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان اسمها برة فسماها النبي زينب، واختار لها النبي هذا الاسم الحسن، سماها زينب، والزينب هو النبات الحسن المنظر الطيب الرائحة، اختار لها النبي اسما يوافق ما هي عليه، فهي جميلة حسناء. تقول عنها أم المؤمنين أم سلمة، وهي التي أيضا كان النبي يستكثر منها، قالت عنها عائشة: ما كان يساميني من نساء النبي إلا زينب وأم سلمة رضي الله عنهما وأرضاهما. أم سلمة قالت عن أم المؤمنين زينب: كانت امرأة حسناء وضيئة عابدة زاهدة، وكان النبي يستكثر منها. أم سلمة هي التي تشهد لزينب بنت جحش رضي الله عنها، تقول: كانت حسناء وضيئة جميلة، وكان النبي يستكثر منها، فكان النبي يحب أن يأتي زينب كثيرا لحبه لها ولشدة إقباله عليها رضي الله عنها وأرضاها. والقلوب تقلب، لا يملك العابد أن يحب هذه أو يحب هذه، ما دامت هذه حلاله وما دامت تلك حلاله فله أن يحب منهن ما يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. وإن كان الحديث في سنده مقال، لكنه له شاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يميل إلى أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها. ومواقفها في بيت النبي كثيرة، هي التي كانت تفاخر نساء النبي وتقول لهن، لأنه بطبيعة النساء كل واحدة تظهر أجمل ما عندها، لأن أسلحة المرأة جمالها أو نسبها أو مالها أو دينها، هذه الأسلحة التي تحارب بها المرأة ضرتها. فكانت عائشة تفخر على نساء النبي بأنه ما تزوج بكرا غيرها، وهي التي كانت تقول: ما نزل الوحي على رسول الله في لحاف امرأة غيري، وهي التي كانت تقول: مات رسول الله ورأسه بين سحري ونحري، وما مات رسول الله إلا خال طريقي ريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه مفاخر تفتخر بها المرأة، وكانت زينب تفاخر على نساء النبي. والنساء الضرات إذا جلسنا في اجتماع أو في مجتمع واحد كل واحدة تفاخر بما عندها من أسلحة. فإذا كانت المرأة جميلة الشعر تراها لا تغطي شعرها، كل يوم تصبغه بلون من الألوان، كل يوم تصبغه بلون من الألوان، تغير في شكلها وتفاخر بشعرها، مرة ذات اليمين ومرة إلى الشمال، مرة تجعله إلى أعلى ومرة تسدله إلى أسفل، مرة تقصه وتقصره، ومرة تسدله وتطيله، ومرة تغير لونه، ومرة تضفره ضفائر، تلعب بهذا السلاح الذي تفضل به على سائر النساء. وكذلك أم المؤمنين زينب كانت تفاخر. بماذا تفاخر؟ تفاخر بمفاخر عدة، بحسبها ونسبها فهي القرشية، بأنها ابنة عمة النبي أميمة بنت عبد المطلب، بأنها التي زوجها الله من فوق سبع سماوات، فكانت تقول لنساء النبي: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ما أكرم هذه المكانة أن يزوجها الله، وهي التي لقبها ربنا عز وجل بالمؤمنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإن كانت الآية عامة إلا أنها خاصة في زيد وفي أم المؤمنين زينب. مؤمنة هي التي تقول زوجكن أهاليكن، وزوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. هي التي دخلت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد من؟ بعد سودة وعائشة وأم سلمة وجويرية، ودخلت زينب رضي الله عنها أيضا بعد حفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها. زينب دخلت بسلاح، بسلاح جمالها وحسبها ونسبها، دخلت بسلاح أن الله زوجها، فقلبت موازين البيت النبوي وغيرت المقاييس والمعايير، ومن أول يوم دخلت فيه كطبيعة المرأة الغيرة، طبيعة المرأة الغيرة، والغيرة أمر محمود في المرأة إذا كان لحد، لأنه يجب على المرأة أن تغار على زوجها وتحرص على التماس مرضاته وعلى تحقيق رغباته. فكن نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كن نساء النبي يتسابقن في إرضاء رسول الله وجلبه وجذبه إليهن، كل واحدة تدفع بأسلحتها لتشد النبي إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول لما دخلت زينب إلى بيت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرف قدرها وشأنها، وحدث لها في بيت النبي حوادث. أولها لما قال نساء النبي إن أصحاب رسول الله يتخيرن يوم عائشة بالهدايا، فإذا أراد أحد من أصحاب النبي أن يهدي لرسول الله هدية تخير يوم عائشة. لماذا؟ لأن أصحاب النبي كنا يعلمن بحب النبي لعائشة، فكان واحد منهن إذا أراد أن يهدي للنبي هدية طعاما شرابا شيئا كان يتخير اليوم الذي يكون النبي عند عائشة. فاجتمع نساء النبي وقلنا: ما هذا الذي يفعل أصحاب النبي؟ يتخيرن يوم عائشة، نرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يطلب منه أن يخبر أصحابه أن من أراد أن يهدي هدية فلا يتخير يوم عائشة، بل يهديها إلى النبي في أي بيت من بيوت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذنب عائشة في هذا الأمر؟ ما ارتكبت جرما، ولا قالت لأصحاب النبي تخيروا يومي، بل هم كانوا يميلون إلى قلب رسول الله ويعلمون مكانة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. قال: فأرسلوا فاطمة إلى بيت الحبيب رضي الله عنها وأرضاها بنت أبيها، دخلت على النبي وهو في فراش عائشة وقالت: يا رسول الله، أرسلني نساؤك يطلبن العدل في بنت أبي بكر، وقل لأصحابك من أراد أن يهدي لك هدية فلا يتخير يوم عائشة. فنظر النبي إلى فاطمة وقال لها: يا فاطمة، أتحبين ما يحب أبوك؟ قالت: نعم يا رسول الله، أحب ما يحب أبي. فقال لها: فأحبي هذه. فيه دلالة على أن النبي كان يحب عائشة، بل يأمر فاطمة أن تحب عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فرجعت فاطمة فأخبرت نساء النبي وهن في اجتماع عاجل، اجتماع على أعلى مستوى، اجتمعنا جميعا لهذه الداهية الكبرى، فيها تفضيل لعائشة عليهن. قالوا: ما أغنيت عنا شيئا يا فاطمة، من نرسل؟ قالوا: أم سلمة، امرأة عاقلة حكيمة تذهب إلى النبي فتكلمه بكلام يميل إلى رأيها. فذهبت أم سلمة إلى النبي وما زال في فراش أم المؤمنين عائشة، فسلمت رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، نساؤك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر. فقال النبي لأم سلمة: يا أم سلمة، والله ما نزل الوحي علي وأنا في لحاف امرأة غير عائشة. فعادت أم سلمة مستسلمة، وكانت امرأة عاقلة رضي الله عنها وأرضاها. يا نساء الدنيا، تعالين فاستمعن إلى الأدب في بيت النبي، كيف يرد النبي على نسائه، وكيف تستسلم المرأة لكلام زوجها من غير اعتراض ولا كلام. يا أم سلمة، والله ما قلت للناس أن يتخيروا يوم عائشة، وما أردت ذلك، وما لي أن أقول لهم، ولكن هذه عائشة ما نزل الوحي علي إلا في لحافها. فرجعت أم سلمة إلى نساء النبي فأخبرتهن بالخبر. قالوا: من نرسل؟ من يذهب؟ قالت: زينب بنت جحش، أنا لهذا الأمر. وهي تظن أن لها مكانا عند رسول الله، فهي ابنة عمته، وهي التي زوجها الله عز وجل للحبيب محمد، وهي الأثيرة المحببة عنده، كان يكثر يدخل عليها ويستكثر منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي التي قال عنها النبي لما دخل مع أمير المؤمنين عمر، والحديث رواه الطبراني وفي سنده مقال ضعفه أهل العلم، أن النبي دخل مع عمر أمير المؤمنين على زينب بنت جحش فوجدها تصلي، قائمة تصلي، فقال النبي لعمر: إنها لأواها، إنها لأواها. والأواه هو الخاشع المتضرع. دخل النبي بيتها وهي تصلي، واقفة قائمة تصلي، خاشعة متضرعة بين يدي ربها، لم تلتفت إلى دخول النبي. فنظر النبي إليها وقال لعمر من على الباب: يا عمر، إنها أواها. قال: وما الأواها يا رسول الله؟ قال: الخاشعة المتضرعة، إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لأواه حليم. والأواه هو الخاشع المتضرع. زينب هذه المتضرعة تقول: أنا، يعرف النبي قدري، أذهب إلى رسول الله. فذهبت إلى النبي وهو في فراش عائشة فسلمت وقالت: يا رسول الله، إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. ما قالت في ابنة أبي بكر، في ابنة أبي قحافة. ثم استطالت على عائشة بالكلام: من هذه؟ لماذا تخصها؟ ولماذا يخصها النبي؟ هي بنت من؟ ما تفضل علينا بشيء؟ أنا من أنا؟ وتكلمت واستطالت في عائشة بالكلام، لكنه إلى حدود لا يمكن أبدا أن تتصور أن زينب تقول في أم المؤمنين عائشة كلمة ليست بحق، لا يمكن أن تقول فيها كما يقول النساء في بعضهن كلام ليس فيه حق، هذه كذا وهذه قاطعة صلاة وهذه آثمة وهذه تخرج متبرجة وهذه لا تعرف ربها وهذه لا تصدق في كلامها وهذه تسرق من وراء زوج، ما قالت هذا، وإنما استطالت عليها بكلام الحق. من هذه التي تودها؟ من هذه التي يتخير أصحاب النبي يومها؟ وتكلمت كلاما وعائشة ساكتة صامتة لا تستطيع أن تتكلم إلا بإذن نبيها، وهذا أدب رفيع أيضا. انتظرت ماذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما تكلمت. يا نساءنا، يا نساء المسلمين، خاصة الضرائر بل حتى غير الضرائر، لو أن أما كلمت زوجة أمام زوجها هل تسكت الزوجة لأمه؟ والله ما تنتظر. هل تسكت الزوجة لأخته إذا تكلمت في حقها؟ وإن كان الكلام حقا لا تنتظر. أمك من هذه؟ أختك من هذه؟ وتتكلم وتقول كلام، هذه التي تأتي تتكلم في حقي، سل عنها ما تفعل وما تقول وتفتري، وربما كان الكلام أعظم. ولكن عائشة سكتت أدبا مع النبي، ثم نظر إليها النبي كأنه يأذن لها في الرد، فانتفضت عائشة بنت أبي بكر الفصيحة البليغة، فانتفضت عائشة فردت على زينب حتى يبس لسان زينب في حلقها، وما استطاعت أن ترد على أم المؤمنين عائشة، مش كلام من كلامنا ولا كلام من هذه الفضائح التي نسمعها، بل كلام بأدب، كلام بأدب سيأتي. عائشة رضي الله عنها تقول عن أم المؤمنين زينب: ما رأيت امرأة قط خيرا من زينب، رغم أنها تساميها تنافسها، والفضل ما شهدت به الضرائر. لو أن عائشة تثني على زينب وزينب تثني على عائشة كما سيأتي الكلام، ما تكلمت في حق عائشة إلا بحق، إلا بصدق. ولكن عائشة قامت وردت عليها حتى أسكتتها، فتبسم النبي المربي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. والله لو كان هذا الموقف في بيت أحدنا اليوم لمتزوج باثنتين أو لزوج لواحدة مع أمه أو أخته أو امرأة أخرى، ماذا يفعل؟ النبي هادئ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسمع من زينب حتى تنتهي، وعائشة ساكتة صامتة مؤدبة ملتزمة حتى يأذن لها زوجها. لو أنه في زماننا ما انتظرت ولا أمهلتها، لقامت إليها وجذبتها من شعرها، فإذا قال زوجها وأنا جالس تقول: ما أنت كنت جالس وهي تتكلم، ماذا فعلت؟ انتظرتك أن ترد فما رددت، قمت آخذ حقي بيدي. لا، لكن البيت النبوي الذي كان مثالا للبيوت المسلمة كيف أداره الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر. يقول النبي الحبيب لما ردت عائشة على زينب: بنت أبي بكر، وهو يبتسم، بنت أبي بكر، وانتهى الكلام. ورجعت زينب وفهمت زينب رضي الله عنها من حال رسول الله أن هذا أمر لا يملك له رد، ولا يمكن أن يخرج على الناس يقول لهم: أيها الناس، من أراد أن يهدي إلي هدية فلا يتخير يوم عائشة. هذا إلى الناس، كل واحد يهدي متى شاء وكيف شاء. وانتهى الأمر إلى هذا، واستطاع النبي أن يحسم الأمر بالعدل والحكمة و هذا الحلم الجميل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله.
ممكن سؤال؟ جزاك الله خير.
تفضل.
وفاة السيدة عائشة رضي الله عنها كم عمرها كان وأين
كم عمرها أي؟
يعني كم عمرها عندما توفي رضي الله عنها وأين دفنت؟ في مكان في البقيع أم في مسجد هنا؟
عمرها يوم أن ماتت ولا يوم أن تزوجت النبي؟
لا يوم أن ماتت.
ماتت في سنة 56 أو 57 هجرية رضي الله عنها وأرضاها، ودفنت بالبقيع كسائر نساء النبي، فكل نساء رسول الله دفن بالبقيع ما عدا خديجة التي ماتت في مكة رضي الله عنها وأرضاها، فهي بالبقيع شرفت بالدفن بجوار أصحاب النبي، بل بجوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. أقول أمنا زينب مواقف في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عروة ابن الزبير عن أم المؤمنين عائشة تقول رضي الله عنها وأرضاها: كان كتاب الله يتنزل على رسول الله يربي الله به الأمة ويربي به بيت النبوة ليكون مثالا للبيت المسلم، وكان القرآن لا يفارق أم المؤمنين زينب في كل حالة من حالاتها. لما رفضت أن تتزوج بزيد جاء الأمر من الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ثم جاء الكتاب لأم المؤمنين زينب مؤيدا لها: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم كان الأمر أيضا من الله عز وجل بأن يتزوج زينب بغير استئذان، فدخل عليها ونزل الحجاب على أم المؤمنين زينب وسائر نساء المؤمنين تكريما لهن، بل إكراما لشأن أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أم أحمد.
لو سمحت كنت عايزة أشكر طبعا قناة الرحمة والشيخ محمد حسان على هذه القناة الكريمة وفضيلتك طبعا على هذا البرنامج. وكنت عايزة أسأل حضرتك في سؤال وكده. أنا والدتي توفيت ومعي أنا مبلغ من المال، فمش عارفة هل أخرج هذا المال كطعام للمساكين أم أعمل مثلا إمساكيات في أذكار الصباح والمساء؟
هذا المال
ده حينفعها ولا ده ينفعها أكتر؟
هذا المال خاص بأمك أو خاص بك أنت؟
لا خاص بي، لكن أنا عايزة يعني أجعله لأمي حتى ينفعها يعني.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك.
ده الأفضل ولا ده الأفضل؟ وشكرا لفضيلتكم. السلام عليكم ورحمة الله.
الأفضل إن شاء الله تعالى أن تتصدقي به في صدقة جارية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية هو نوع من أنواع الصدقة، خيرها مستمر كحفر بئر أو بناء مسجد أو كتاب لطلبة علم أو شيء من هذا. أنا أقول في زماننا هذا أن يكفل طالب علم أو أن يعطي لطالب علم أو أن يوقف لمكتبة إسلامية في مكان ينتفع به المسلمون، أو مقبرة في بلد ليست فيها مقابر كثيرة وتكون هذه المقبرة صدقة، أو عين ماء تنبع أو يجري خيرها مستمر، وفي هذا خير عظيم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ ممكن تدعيني بالهداية؟
أسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يهدي نساء المسلمين وبنات المسلمين.
يا فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا إنسان يعني نفسي أن أتوب للرب. أنا الحمد لله ما بعملش حاجة وحشة، بس أنا يعني نفسي ألتزم، بس الجو أنا يعني عايش في مكان ما فيش حد فيه ملتزم، فمش قادر أعمل إيه.
الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله. على المرء إن أراد أن يوفقه الله تعالى أولا بأن يتعلم العلم النافع الذي يقربه من ربه، ثانيا بأن يكون دائم الصلة بربه مستعينا به داعيا إياه، فلا يبلغ العبد مناه إلا بتوفيق الله، لا يبلغ العبد مناه إلا بتوفيق من الله. فإن أراد العبد الهداية فليسلك سبلها مستعينا بربه عز وجل. ثالثا عليه أن يصاحب الصالحين وأن يرافق الصالحين. رابعا عليه أن يلتزم بدرس علم أو بقناة خير يتعلم منها أو من شيخه أو من درس العلم ما ينفعه، سائلا ربي أن ينفعنا جميعا. والكلام في هذا الباب يطول. أعود إلى أمنا أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، أقول كان القرآن يتنزل على أم المؤمنين زينب لتربية نساء النبي، بل ليكون هذا البيت مثالا للبيوت المسلمة. لما كان رسول الله كما تقول عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى العصر طاف بنسائه فيدنو من كل امرأة من نسائه من غير أن يمسها، فإذا كانت المرأة التي يبيت عندها استمر النبي في بيتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي إذا صلى العصر يطوف، إذا صلى العصر يطوف على نسائه كلهن رضي الله عنهن، يدنو من كل واحدة من غير أن يمسها، يدنو منها، يسلم عليها، يقبلها، يمسح على رأسها، يسألها عن حالها، يدعو لها بالبركة والتوفيق، يسألها لها من حاجة. فإذا انتهى مر على كل نسائه، وهذا من تمام عدله، وهو درس عظيم، درس عظيم لمن كان عنده أكثر من زوجة، أن يعدل في النظرة، في البسمة، في الدخلة والخرجة، بشرط أن لا يمس امرأة في غير يومها. والمس هنا هو أن يأتيها كما يأتي الرجل امرأته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
مرحبا أبو مصطفى،
كيف حالك يا شيخ الجليل؟
حياك الله يا أخي،
أحبك في الله، ثبت الله إيمانك،
بارك الله فيك، تفضل
يا شيخ. لي سؤال. حول قبل 4 سنوات كنت بعيد عن الله سبحانه وتعالى، فرسمت وشم على كتفي، تبت إلى الله ورجعت إلى طريق التوحيد والحمد لله، والآن أريد أن أمسح هذا الوشم. راجعت بعض الأطباء المتخصصين في الجلد، فقالوا لي أن هذا الوشم ممكن أن يمسحوا أو يزيلوا هذا الوشم، ولكن يترك آثار مشوهة، فأفتوني في هذا الأمر.
أقول والله تعالى المستعان، في زماننا هذا أصبح من اليسير جدا أن يزال هذا الوشم، وهناك عمليات تجميل تجرى بعد إجراء عملية الوشم. إذا كان الوشم في الكف يكون عسيرا جدا، لكن إذا كان في العضد أو الساعد فإنه يزال بسهولة. وإذا كان الوشم يصعب إزالته فأنت معذور، أنت معذور، وأسأل الله أن يغفر لك، لكن تحاول وتجتهد، فإن كان ذلك متعذرا فلا إثم عليك، وتب إلى ربك، وأكثر من الصدقات والاستغفار ومن النفقات ومن صلاة النوافل، حتى يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. وأسأل الله أن يغفر لنا جميعا ما مضى من ذنوبنا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك يا عم الشيخ؟
حياك الله يا أخي.
والله إني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي
أحبك. الله يخلينا قناة الرحمة اللي فتحت قلوبنا، ويخلينا الشيخ محمد حسان وجميع أعضاء قناة الرحمة.
بارك الله فيك وفي كل قناة الرحمة والعاملين فيها.
والله يا شيخ لو سمعت عندي كم سؤال بس.
تفضل.
حضرتك بدي كيف أحاول، يعني ولي بصلي بتلخبط كثير، يعني بس إني أدير الركعة الثانية ولا الركعة الثالثة، فبتلخبط كثير بهالشغلة. السؤال الثاني، حضرتك يعني شو شو حكم التبول واقفا لظروف الشغل يعني ظروف العمل؟
نعم أقول
شيخ عندي شاب صاحبي كان بيعمل البلد وعرف ان مرات يعني مشيت في الغلط وهي حكت له فهو هسه بده يطلقها، كيف تنصحه يعني شو يسوي وشو يعمل يعني؟
ايش فعل معها؟
يعني عارف ان هي كانت ماشيه مع واحد في الغلط
قبل الزواج به؟
لا بعد الزواج، يعني هم قالوا 7 شهور متزوجين.
نعم
هو عرف ان هي مشيت معاه في الغلط واهل البلد يعني واهله عرفوا، هو اجى حكى لهم قالت له فعلا صار واني مش عارف حسويها، ويعني كيف تنصحه وهي هسه بده يطلقها؟
حاضر اقول والله تعالى المستعان. اما مسألة الصلاة وهو لا يدري كم صلى فانصحه اولا ان يصلي في جماعة، لا يصلي بمفرده، يصلي في جماعة يلزم نفسه بالجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة على قول أهل العلم، فلا يحل له أن يصلي منفردا إلا النوافل. أما في النافلة إن صلى عليه أن يستجمع قلبه ويستحضر ربه بين عينيه وأن يخشع في صلاته وأن يتدبر فيما يقرأ وأن يترك كل ما يشغله ويلهيه عن الصلاة، فإن قام كأنه بين يدي ربه، كأن الله عز وجل ينظر إليه أو كأن الله ينصب وجهه تلقاء وجهه. كيف تكون الصلاة بهذه الحال؟ هل ينسى؟ هل يغفل؟ لا يمكن. فكان كذلك وإلا فعليه أن يبني على الأقل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من لم يدر كم صلى 3 أو 4 فليبني على الأقل وليأتي بركعة تكون إرغاما للشيطان أو تماما لصلاته، ثم يسجد سجدتين للسهو بعد ذلك، يبني على الأقل ويأتي بسجدتي سهو بعد ذلك. أما السؤال الآخر الذي يقول فيه أخونا بارك الله فيه، هذا أمر عجيب، أن امرأة تعترف لزوجها بخطأ ارتكبته، وأنا أنصح دائما حتى لو في لحظة صفاء أو نقاء أو لحظة مصارحة، وكما يقول بعض الناس يصارح بعضنا بعضا، فقولي لي هل كانت لك علاقات وأنا أقول لك هل كانت لي علاقات، فإذا قالت وتظن أنها تقول الحق انقلب البيت على رأسي أو رأسا على عقب. فلا يحل لامرأة أن تكشف ستر نفسها، ولا يحل لرجل أن يكشف ستر نفسه، بل الواجب على كل أحد أن يستر نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المجاهرين الذين يفعلون الشيء بالليل سرا ثم يصبح أحدهم يحدث به بين يدي الناس تفاخرا. ولهذا أقول لهذا الزوج وجب عليه أن يستر على هذه المرأة وأن يأخذ بيدها لعله يكون سببا في صلاحها وهدايتها، ويشترط عليها شروطا، يشترط عليها شروطا في الخروج في العبادة، أن يصاحبها وأن يراقبها وأن يهتم بها. كثير من الأزواج يترك بيته أو يهمل بيته ثم إنه بعد ذلك يحاسب امرأته على خطأ، وهو الذي كان ينسى أن له أهلا، أن له امرأة، فعليه أن يراقب امرأته، والواجب عليه أن يستر عليها. فمن ستر مسلما في الدنيا ستره الله عز وجل يوم القيامة، ولا يفضح أمرها ولا يكشف سرها ولا يخبر أحدا بهذا الخبر. وأسأل الله أن يهدي قلبه لأن يستر عليها، وأسأل الله أن يهديها لتتوب توبة نصوحة. والله تعالى أسأل أن يستر على نساء المسلمين أجمعين بحوله وقوته، هو خير الغافرين. أقول والله تعالى المستعان، ما زلنا في بيت الحبيب، في بيت نبينا، مع أمنا أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي يطوف على نسائه إذا صلى العصر في كل يوم، فإذا دخل بيت زينب طال جلوسه عندها ونساؤه ينتظرنه. كما أقول دائما، كل واحدة تعرف متى يأتيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي تعلم أن حجرتها في ترتيب بيوت نساء النبي 4 أو 5، فهي تعلم متى يأتيها النبي، فكنا ينتظرنا فيجدنا رسول الله يتأخر في بيت أم المؤمنين زينب. فغارت عائشة وحفصة وقالت رضي الله عنها وأرضاها، كما في هذا الحديث بطوله في سنن ابن حبان من حديث عروة ابن الزبير، قالت عائشة: فتواصيت أو فتواطأت أنا وحفصة على ماذا؟ على ماذا؟ سألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لك تمكث عند زينب زمنا طويلا يا رسول الله؟ قال: إنها تسقني عسلا، تسقي رسول الله عسلا، ورسول الله كان يحب الحلوى، وأحلى الحلو العسل. وكانت زينب من فطنتها وذكائها كانت تتخير ما يحب النبي، فكانت تهيئ له العسل رضي الله عنها. الثانية: كانت زينب صناع، كانت تغزل وتدبغ الجلود وتبيع وتأتيها الدراهم، فكانت صاحبة صنعة، ولهذا كانت تملك المال ولا يملك نساء النبي المال. لأن ربما واحدة سألتني: من أين جاء العسل إلى زينب وهي التي تشتكي أنه يهدى إلى النبي في يوم عائشة؟ وهل يعطي النبي لزينب عسل ولا يعطي لسائر نسائه؟ لا، علمنا بعدل نبينا أنه إن أعطى أعطى للجميع سواء، لكن من أين نهى؟ لأنها كانت صناعة، كانت تصنع، صاحبة مهنة وعمل. وأنا أقول على المرأة أن تكون صاحبة مهنة، صاحبة عمل تعمله في بيتها، تصنع في بيتها. ولهذا كان نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمتدحن، كما سيأتي الكلام من كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت متبذلة لنفسها، تصنع بيديها وتتصدق رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا لقبت بأم المساكين، لقبت بأم المساكين رضي الله عنها وأرضاها. أم الحكم هي أم المساكين، لأنها كانت تصنع بيديها وتتصدق، كان عندها مال فكانت تشتري العسل، فإذا دخل النبي أهدت إلى النبي العسل. وبالطبع لن يشرب النبي وهو واقف، لابد أن يشرب وهو جالس. والسؤال الذي سأل أخونا من الأردن يقول: ما الحكم في البول قائمة والشرب قائمة؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى كما في صحيح مسلم أن يشرب الرجل قائمة، ونهى أن يبول الرجل قائمة، لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب قائما في يوم فتح مكة صلى الله عليه وسلم، ناوله العباس الماء فشرب وهو قائم صلى الله عليه وسلم، ودخل إلى بيت أم سليم وقد علقت قربة فيها ماء، فشرب النبي منها وهو قائم من القربة وهي معلقة، ورآه ابن عمر في بيت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهم جميعا وهو يبول قائما صلى الله عليه وسلم في أعلى البيت. فقال أهل العلم: إذن النهي عن الشرب قائما والنهي عن البول قائما نهي كراهة، لأن النبي نهى عن الشرب ثم شرب قائما، ونهى عن البول وبال قائما، ذلك إذا كان المرء محترزا من أن يرجع رذاذ البول إلى بدنه أو ثيابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبول من أعلى البيت صلى الله عليه وسلم فيأمن أن يرجع البول إليه. وفي هذا الكلام رد على كثير من الناس، لأن البول قائما، لأن البول قائم، إذا بال الرجل قائما فيه الكراه. وبعضهم قال بل استمر على الحرمة، وهذا الحديث فيه كلام في أن النبي ما بال قائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الصواب هو جواز ذلك أولا عند الضرورة، ثانيا عند الاحتراز من أن يرجع البول إلى بدن الرجل أو إلى ثيابه، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكننا ما زلنا مع أم المؤمنين زينب، والنبي عندها في بيتها، وقد قدمت له العسل والنبي يشرب صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يشرب وهو جالس صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس هناك ضرورة. وكان هذا مراد زينب، أن يمكث النبي عندها. هل انتهى الأمر عندما شرب النبي من عسل زينب والمسألة انتهت؟ لا، بل قامت الدنيا في سائر البيوت. وسنرى إن جمعنا الله بكم على خير وفي خير، ماذا حدث لأم المؤمنين زينب من مواقف ومناقب في بيت النبي. نتمم الكلام مع قصة العسل وما فيها من دروس عظيمة، أسأل الله أن يعلمنا وأن ينفعنا وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الإيمان. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة الأمة.